الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 73 بعد 100 من سنن أبي داود، هو العاشر من كتاب الجهاد. قال: باب في الحرق في بلاد العدو، أي حرق الأشجار وغير ذلك مما يستعين به الكفار، وهذا من حيث الجواز والمنع. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء، قال: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي مختصرا. قال الشارح رحمه الله: والحديث يدل على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك، قال: في سبل السلام. وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي وأبو ثور، واحتج بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه أن لا يفعلوا ذلك، وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائه لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها لهم انتهى. قال: وبالسند المتصل حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك، وفي نسخة مبارك، عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال: عروح، فحدثني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال: أغر على أبنى صباحا وحرق. في صالح بن أبي الأخضر ضعيف، خرجه ابن ماجه. وأبنى اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال: سمعت أبا مسهر قيل له أبنى، قال: نحن أعلم، هي يبنى فلسطين مقطوع، أي أنه موقوف على التابعي. قال رحمه الله: باب في بعث العيون، أي الجواسيس الذين يتطلعون ويتتبعون أخبار العدو، وهذا قد يتعين لمعرفة أماكن ضعفهم ولعددهم وعددهم. والسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا هشام بن القاسم قال: أخبرنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث يعني رسول النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، خرجه مسلم وهو عند أحمد. العير القافلة، والشاهد أنه بعثه يتطلع إلى أحوال المشركين، وبعث كذلك حذيفة بن اليمان. قال: باب في ابن السبيل يأكل من التمر وفي نسخ الثمر ويشرب من اللبن إذا مر به، وهل يحتاج إلى إذن؟ إذا وجد من يستأذنه فهو أولى، وإن لم يجد فلا حرج أن يأخذ غير متخب غير حامل. وبالسند المتصل حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن ففي نسخة فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل، أخرجه الترمذي. تعرفون الكلام في سماع الحسن من سمرة. وبسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال: أصابني سنة، أي عام شدة مجاعة وقحط، فدخلت حائطا من حيطان المدينة، إما من النخل أو غيره، ففركت سنبلا، أي أخذ من سنبله دلكه حتى تساقط حبه، فأكلت وحملت في ثوبي، أكل لنفسه وحمل لأهله. قال: فجاء صاحبه أي صاحب البستان فضربني وأخذ ثوبي، عقوبة له على عدم الاستئذان. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، لأن الجاهل لا يؤاخذ، إذا كان لا يعلم حرمة ذلك لا يؤاخذ بل يعلم. ولا أطعمت إذ كان جائعا، أو قال صابغا، والجائع يطعم ويعان قدر الإمكان. وأمر، وفي نسخة: وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام كأنه أرش، ودي لما وقع فيه من الضرب. وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد بالسند المتصل. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر قال: سمعت عباد بن شرحبيل رجلا منا من بني غبر بمعناه. وقال: باب من قال إنه يأكل مما سقط، يعني لا يأخذ من الثمر في الشجر وإنما يأكل مما سقط، لكن بعض الأشجار ليس فيها ثمار تسقط. نعم، هناك أشجار منها ثمار تسقط كالمانجو والبرتقال والتفاح وربما العنب، وهناك أشجار لا تسقط ثمارها. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة، وهذا لفظ أبي بكر عن معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول: حدثتني جدتي عن عم أبي رافع عن عمرو الغفاري قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام لما ترمي النخل؟ قال: آكل. قال: فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسفلها. ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه. ضعيف ابن أبي حكم لا يكاد يعرف. وأخرجه الترمذي ابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله: باب في من قال لا يحلب، أي لا يحلب من الماشية إلا بإذن أهلها. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل وفي نسخة فلينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. متفق عليه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. المعنى أن الإنسان إذا وصل إلى بلدة وكان جائعا أو عطشان ورأى ماشية قوم لا يجوز له أن يحلب إلا بعد أن يستأذنهم، لأن مواشيهم كالخزائن، الأعراب مواشيهم كالخزائن، فيها اللبن الذي يشربونه فيقتاتونه أو يأتدمون به، فكما أن الخزانة لا يجوز أن تفتح ويؤخذ ما فيها، كذلك الماشية لا يجوز أن تحلب ويشرب ما فيها. هذا في حال ما إذا لم تلحقهم المضرة، أما إذا لحقتهم المضرة وأبوا أن يضيفوهم فيجوز لهم أن يأخذوا ما يكفيهم. وهذا أيضا في حال ما إذا كانت الرفقة في منعة من أذيتهم ومن ظلمهم وبطشهم، فإن الإنسان قد يأخذ ماشية يشرب من لبنها أو ربما يأكل من لحمها إذا كانت قد لحقته الخصاصة، فيقوم عليه أصحابها ربما بالقتل أو الضرب أو السجن بأمر لا يستطيعه ولا يتحمله. قال: باب في الطاعة، أي طاعة الأمراء. قال أبو السند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا حجاج قال: قال ابن جريج: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عبد الله، في عبد الله في نسخة، ابن قيس بن عدي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، معناه أن هذه الآية نزلت في شأن هذا الرجل، حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأمر بطاعته، وكان قد أمرهم بتحريق أنفسهم فلم يطيعوه، فبين لهم أن الطاعة في المعروف. قال: أخبرنيه يعلى بن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فالحديث متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. قال رحمه الله: باب، أو قال حد بالسند المتصل: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، أي في طاعة الله، فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها حين غضب عليهم، فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا إنما فررنا من النار، وأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها، لأنهم قتلوا أنفسهم، ومن قتل نفسه بشيء عذب به. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد. يعني الطاعة في المعروف لا في المنكر، والمراد بالمعروف ما عرفه الشرع. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، إلا ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اتفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد على المعنى الأول. فإذا حين يأمر الحكام بالانتخابات، بالتصويرات، بالاختلاطات، لا يطاعون في ذلك. قال أبي السند المتصل: حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا سليمان بن المغيرة قال أخبرنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك بالرهطي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال: لو رأيت ما لامن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عجزتم إذا بعثت في رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. وأخرجه أحمد. معناه أن الأمير يطاع في طاعة الله عز وجل، وإذا قدر أن أحدهم لا يريد أن يذهب فليوكل غيره، يعين ولي الأمر فيما عزم عليه من الأمر، والله المستعان. قال: باب، ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، يعني إذا نزلوا في مكان لا يتفرقوا، أما الآن ربما يتفرقون خوفا من الهاونات أو خوفا من الصواريخ، فالأمر يعود إلى المصلحة الشرعية. إذا كان اجتماعهم هو المصلحة اجتمعوا، وإذا كان تفرقهم بحيث لا يكون تفرق معنوي، وإن تفرقوا حسا قليلا للمصلحة فلا حرج، لأن الهاون إذا كانوا مجتمعين ربما قتل أعدادا منهم، وهكذا هذه الصواريخ الموجهة. قال: بالسند المتصل: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس من أهل جبل ساحل حمص، وهذا لفظ يزيد قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول: حدثنا أبو ثعلب الخشني قال: كان الناس رضي الله عنه كان الناس إذا نزلوا منزلا، ما اسمه أبو ثعلبة؟ من يأتي باسمه؟ جرثوم بن ناشر، وقيل ناشب وقيل غير ذلك. قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو: وكان الناس، يعني هذه عودة، وكان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزل. وفي نسخة: فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. وأخرجه أحمد. كما أسلفت لكم هذا على المصلحة الشرعية. وبسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس فيه جهالة عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له فأخرجه أحمد موافق لما ذكرناه لكم من أن الاجتماع والافتراق يعود إلى المصلحة. قال وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا بقية عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعناه وأخرجه الترمذي. إسماعيل فيه مقال وأيضا بقية عن عنت بقية. قال رحمه الله باب في كراهية تمني لقاء العدو، لأن الإنسان قد يتمنى لقاء العدو إذا لقيه ضعف وفشل، والإسلام جاء بسد الذرائع، والإنسان لا يتمنى الشر، فإذا حصل الشر صبر. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني بن معمر وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية، فرقة من الخوارج اجتمعوا بحروراء قريب الكوفة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو أي خطبهم وقال لهم يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو أي حضوره، وتقولون إذا حضر كنا وكنا، وسألوا الله العافية، سألوا الله العافية من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة، قاله النووي. فإذا لقيتمهم فاصبروا أثبتوا ولا تظهر التألم، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أي بسبب الأجر الذي يناله المجاهد يدخل الجنة كف باركة السيوف على رؤوسهم فتنة. ثم قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب، هذا توسل إلى الله عز وجل بإنزاله للكتاب وبإجرائه للسحاب وبهزيمته للأحزاب وهم في الكثرة، اهزمهم وانصرنا عليهم وما النصر إلا من عند الله. والكتاب المراد به القرآن أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يدعى عند اللقاء أي عند لقاء العدو. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أخبرني أبي قال أخبرنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، وأخرجه الترمذي. عضدي أي معتمدي فلا يعتمد على غيرك، ونصيري يعني معيني وناصري، بك أحول أحتال لدفع المكروه، وبك أصول أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله، وبك أقاتل أي أعداءك. الحديث الصحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله. قال رحمه الله باب في دعاء المشركين أي دعاء المشركين للإسلام، وهذا هو المقصد من الجهاد، أن يدخل الناس في دين الله أفواجه، فإن لم يدخلوا في دين الله دخلوا تحت حكم الله. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبأنا بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، الدعاء هنا بمعنى الدعوة، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، هذا قول ابن عمر وقول نافع، لكن القول الصحيح أن من بلغته الدعوة لا يحتاج إلى دعوة، ومن لم تبلغه الدعوة يدعى إلى الإسلام. وقد غار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون أي في حين غفلة، وذلك أن الدعوة قد بلغتهم وقد سمعوا بها، وأنعامهم تسقى على الماء وهذا يدل على أمنهم. فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، ليس على أنه قتل كل المقاتلة، وإنما من كان يقاتل وأصابه القتل قتل. والسبي من الذراري النساء والصبيان. وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث فتزوجها واعتقها، واعتق الناس كل امرأة تحتهم من قومها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش، متفق عليه وأخرجه أحمد. قال أبو داود هذا حديث نبيل، رواه ابن عون عن نافع ولم يشرك فيه أحد. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا ثابت حماد بن سلمة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح، وكان يتسمع، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. خرجه مسلم عند الترمذي وأحمد والدارمي. لكن هل هذا في حق جميع الناس أم فقط في من بلغتهم الدعوة فلم يستجيبوا؟ في من بلغتهم الدعوة لم يستجيبوا. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عاصم المزني عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. ابن عصام لا يعرف حاله، رواه الترمذي أحمد. ابن عصام المزني. قال رحمه الله باب المكر في الحرب أي الخديعة. قال النووي اتفقوا على أن أفصحهن خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال. قال ثعلب وغيره وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية بضم الخاء خدعة وإسكان الدال، والثالثة بضم الخاء وفتح الدال خدعة. واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء، أحدها في الحرب. انتهى الحديث فيه كلام. قال السند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. أخرجه البخاري ومسلم عند الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها وكان يقول الحرب خدعة أو خدعة كله يصلح. خرجه البخاري دون قول الحرب خدعة، وأخرجه الدارمي دون قول الحرب خدعة. قال أبو داود لم يجب به إلا معتمر يريد قولها الحرب خدعة بهذا الإسناد، إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر، ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. قال رحمه الله باب في البيات. البيات أنهم يبيتون العدو بالليل، ينزلون على العدو بالليل، فربما قتل بعض الصبيان وربما قتل بعض النساء لأنهم لا يتميزون. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة بن عمار قال أخبرنا إياس بن سلمة عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين. وأخرجه أحمد أي أنهم أتوهم بالليل في حال بيأتهم. قال رحمه الله باب لزوم الساقة يعني يتخلف من أجل أن يعين الضعفاء الذين هم في مؤخرة الجيش. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله حدثهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، يردف يحملهم على بعيره للضعف الذي لحقهم ويزجي لهم أن يسوق. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سياسته. إذ كان يرعى الجيش بخلاف ما عليه الناس الآن، ربما قائد الجيش نايم والجيش يقتل، أو ربما تنتهي الذخائر ولا يعينهم بشيء لأنهم لا يشعرون بالمسؤولية. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تخلف بعد الجيش، فهذا يشق على الإنسان أن يكون في مؤخر الناس، لا سيما وناقته سريعة، وهو صلى الله عليه وسلم له أعمال، لكن كان يقوم بالشأن. قال: باب على ما يقاتل المشركون، هل يقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام أم يقاتلون على الحرابة؟ الذي رجحه ابن القيم وابن تيمية أنهم يقاتلون على حرابتهم، وإن كانوا يقاتلون على الدخول في الإسلام لم يتكن هناك جزية، لكن كانوا يقاتلون على الحرابة، فمن حارب المسلمين حورب، ومن آذى المسلمين حورب حتى يلتزم حكم الإسلام الذي يحكم به عليه. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية هو الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. هذا ابتداء، أما إذا نقضوها بغير ذلك من النواقض يؤخذون. واتفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذه تسمى الشهادة أو الشهادتان، شأنهما واحد، فلا يتم الإيمان بالله ربا حتى يتم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأن يستقبلوا قبلتنا، أي صلوا إلى الكعبة المشرفة. وأن يأكلوا ذبيحتنا، أي يستحل، يعني ماذا يعتقد حل ذبائح المسلمين. وأن يصلوا صلاتنا المفروضة، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. خرجه البخاري وهو عند النسائي والترمذي وأحمد. بمعنى هذا أنه لا يقبل إلا من موحد مسلم، لكن هذا سيأتي أن الصحيح خلاف هذا القول، فيقاتلون على حرابتهم ويدخلون تحت حكم الإسلام، يلتزمون الشرع. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين. بمعناه أخرجه النسائي. وفي السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان قال أخبرنا أسامة بن زيد الحب بن الحب قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات من جهينة، اسم من قبائل جهينة، فنذروا بنا فهربوا، علموا أحسوا فهربوا، فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فضربناه حتى قتلناه، ضربه أسامة بن زيد، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح، أي متعوذا كما في الرواية الأخرى. قال: أفلا شككت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا ذا يومئذ. خرجه البخاري ومسلمه عند أحمد. وهذا دليل على أن قتل المصلين جرم عظيم، صلى الله السلام والعافية. وبالسند المتصل: حدثنا كتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن مقداد بن الأسود رضي الله عنه، مقداد بن عمرو إنما نسب إلى الأسود لأنه زوج أمه، أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يديه بالسيف وهو كافر، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. ف فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه وأخرجه أحمد. يعني أنت بمنزلته مباح الدم، ليس معنى أنه بمجرد قتله يصير كافرا، لكن يقول أنت بمنزلته مباح الدم بعد أن تقتله، بينما هو كان كافرا في حال قتاله لك، فليس فيه دليل على أن القاتل يكفر. وإنما هذا القول قول الخوارج الذين ذهبوا إلى تكفير فاعل الكبيرة، وقولهم ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من سنة ولا من إجماع، وإنما هو الرأي المحض والفكر الجاهل. وإلا فإن الكتاب والسنة منعت قتل المسلمين، ولا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بالكفر، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.